كتاب سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه للإمام العلامة سالم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله بن سمير الحضرمي الشافعي رحمه الله وطيب ثرى وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين.
فصل في شرائط الوضوء. شروط الوضوء عشرة: الإسلام والتمييز والنقاء عن الحيض والنفاس وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة وألا يكون على العضو ما يغير الماء والعلم بفرضيته وألا يعتقد فرضا من فروضه سنة والماء الطهور ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث.
قوله شروط الوضوء عشرة أي الشروط التي لا يصح الوضوء إلا بها عشرة، والشروط تشترك مع الأركان في أن تخلف شيء منهما مؤد إلى البطلان. الشرط والركن إذا تخلف أحدهما أديا إلى البطلان. لو تخلف شرط من شروط الوضوء حصل البطلان، لو تخلف ركن من أركان الوضوء حصل البطلان. لكن الفرق بين الشرط والركن أن الشرط خارج عن ماهية الوضوء، لكن الركن جزء من الوضوء، جزء من الوضوء. أنا حينما أقول لك مثلا غسل اليدين إلى المرفقين، هذا جزء من وضوئك أم لا؟ جزء من وضوئك، عمل من أعمال الوضوء. لكن حينما أقول لك الإسلام والتمييز شرطان للوضوء، هل الإسلام والتمييز أجزاء من وضوئك؟ ليس بأجزاء من وضوئك. لذلك الشرط خارج عن ماهية، خارج عن حقيقة الشيء، لكن الركن جزء من حقيقة الشيء، جزء من حقيقة الشيء، من ماهيته. قال شروط الوضوء عشرة أي الشروط التي لا يصح الوضوء إلا بها عشرة، وبدأ بالإسلام، فيشترط في صحة الوضوء الإسلام، فلا يصح وضوء كافر لأن الوضوء عبادة والكافر ليس من أهل العبادة. لكننا نستثني من ذلك غسل الكافرة لتحل لزوجها المسلم. طبعا الكلام في الوضوء، لكن نذكر الغسل لأنه لم يذكر شروط الغسل. يشترط لكي يحل للمسلم أن يطأ زوجته الكتابية التي حاضت أن تغتسل. طيب الكافر ليس من غسل، ليس من أهل العبادة، لماذا تغتسل هذه المرأة الكتابية، هذه المرأة النصرانية أو المرأة اليهودية المتزوجة بمسلم؟ لأنها حاضت ولا يحل له أن يطأها إلا إذا اغتسلت، ولا يحل له أن يطأها إلا إذا اغتسلت. إذن يستثنى من هذا الذي ذكرناه غسل الكافرة لتحل لزوجها المسلم، أي ليحل لزوجها المسلم أن يطأها، هذا استثناء، هذا استثناء. قال والتمييز، والتمييز حده الغالب سبع سنوات، لكن ليس هذا معيارا. أصحاب عليهم رحمة الله كانوا يضعون معيارا للتمييز فيقولون أن يعلم الصبي يمينه من شماله، ولا يريدون بذلك أن يكون الصبي عالما بيده اليمنى من يده اليسرى. يعني ليس مرادهم أن تسأل الصبي عن يمينه فيقول هذه يميني وهذه شمالي، بل المراد أن يعلم ما ينفعه وما يضره. وقال بعض الأصحاب عليهم رحمة الله التمييز أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، وقال بعض الأصحاب عليهم رحمة الله أن يأكل وحده وأن يشرب وحده وأن يستنجي وحده ونحو ذلك. التمييز شرط في صحة الوضوء، فلا يصح وضوء صبي غير مميز، لأن العبادة لا تصح إلا من صبي مميز، لأن العبادة لا تصح إلا من صبي مميز. لكن أحيانا يقف ولدك إلى جوارك يفعل مثل ما تفعل في الصلاة، هذا حسن، يعني لا تزيله هكذا وتقول له لا تصح العبادة منك أيها الصبي، هكذا أخذنا في المذهب، لا اتركه يتعلم الصلاة، هكذا تعلمنا الصلاة، اتركه يتعلم الصلاة مني. لكن متى نحكم بصحة صلاته وإثابته عليها؟ إذا صار ممجزا، إذا صار ممجزا. قال: والنقاء عن الحيض والنفاس. يشترط لصحة الوضوء النقاء عن الحيض والنفاس، لذلك قلنا المرأة الحائض لا يصح منها الوضوء ولا يصح منها الاغتسال على جهة الأصل، وذكرنا استثناء لذلك. وكذلك يشترط الخلو من كل مناقض مناف للوضوء. يعني لو أن رجلا كان يتوضأ وهو يبول، هل يصح أن يتوضأ الرجل حال بوله؟ لا يصح. لما؟ لأن ثم منافيا هنا، هناك مناف للوضوء هنا، وهو خروج البول، وهو خروج البول. فيشترط الخلو من الحيض والنفاس ومن كل مناف لصحة الوضوء. فلو أن رجلا شرع في الوضوء وهو يبول، هل يصح وضوءه؟ لا يصح وضوءه. هذا عكس ذاك، هذا مناف لذاك. البول، خروج البول ناقض للوضوء، فكيف يجتمع الشيء مع ناقضه؟ هذا أشبه برجل يقود سيارة ولكنه يدوس على الفرامل والبنزين، هذا مناقض لذاك. هل تتحرك السيارة بمقتضى ضغطه على البنزين أو تتوقف السيارة بمقتضى ضغطه على الفرامل؟ فهذا مناقض لذاك. فيشترط الخلو عن الحيض والنفاس. فالوضوء والحيض مثل البنزين والفرامل، البنزين والفرامل. قال: وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة. كذلك يشترط في صحة الوضوء ألا يكون على البشرة ما يمنع وصول الماء إليها. ومن ذلك هذا هذه الأوساخ التي تكون تحت الأظفار. بعض الناس قد يكون عنده وسخ تحت ظفره، هذا حائل يحول دون وصول الماء إلى ما تحت الظفر أو لا؟ هذا حائل ينبغي أن يزيله، ينبغي أن يزيل هذا الذي تحت الظفر. كذلك مما تبتلى به النساء في ذلك طلاء الأظفار، طلاء الأظفار، هذا الطلاء الذي تتزين به النساء، هذا حائل يحول دون وصول الماء للبشرة أو لا؟ حائل يحول دون وصول الماء للبشرة. فيجب على المرأة إذا أرادت أن تتوضأ أن تزيله. فإن توضأت المرأة ولم تزله فوضوءها باطل، لأنه ربما تضعه المرأة تزجنا لزوجها مثلا في فترة حيضها، في فترة حيضها لا تصلي، فقالت سأضع هذا الطلاء تتزين به لزوجها، ثم طهرت المرأة من حيضتها وأرادت المرأة أن تغتسل. شرط في صحة الوضوء والغسل ألا يكون على الجلد أو على البشرة حائل يحول دون وجود دون وصول الماء للبشرة. فهذا الطلاء الذي يوضع على الأظفار حائل يحول دون وصول الماء للبشرة، فيجب على المرأة إذا أرادت أن تغتسل أو تتوضأ أن تزيله. إذن طلاء الأظفار الذي تضعه بعض النساء من الحائل الذي يحول بين الماء والبشرة، يجب على المرأة أن تزيله قبل الوضوء أو الغسل، ولا يعفى منه على اليسير. أحيانا تزيل المرأة طلاء الأظفار لكنها قد تهمل، يعني لا تزيله جيدا فيبقى شيء يسير، لو بقي شيء يسير لا يعفى عنه، يجب أن تزيله. كل موضع، كل عضو من أعضاء الوضوء يجب أن يصله الماء في كل جزء منه، كذلك الغسل، فلا يجوز للمرأة أن تهمل في ذلك. وضحت هذه النقطة؟ قال: وألا يكون على العضو ما يغجر الماء، يعني ألا يكون على عضو المتوضئ ما من شأنه أن يغجر الماء فيخرجه عن حقيقته. رجل على يده حبر كثير، هذا الحبر الكثير من شأنه إذا وضع الماء على العضو اختلط الحبر بالماء فلم يعد هذا الماء الذي على يده موصوفا بوصف الماء، وإنما صار أشبه بالحبر المخفف ببعض الماء. طيب الحبر المخفف لبعض الماء رفع الحدث؟ يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث، فيشترط ألا يكون على العضو ما من شأنه أن يغجر الماء، ما من شأنه أن يغجر الماء، يعني يشترط ألا يكون على العضو ما من شأنه أن يخرج الماء عن طهوريته، يعني أن يخرج الماء عن كونه طهورا. قال والعلم بفرضيته، والعلم بفرضيته، يعني العلم بفرضية الوضوء. فلو اعتقد رجل أن الوضوء سنة لا يصح وضوءه، لو اعتقد أن الوضوء للصلاة سنة لا يصح وضوءه. نحن الآن نتكلم عن الوضوء الواجب، الوضوء الذي يجب للصلاة. لو اعتقد رجل أن هذا الوضوء الذي هو واجب للصلاة سنة لا يصح وضوءه. طيب لو لم يعتقد ذلك صراحة وإنما تردد في فرضيته، يعني قلنا له أنت تريد أن تصلي؟ قال نعم. قال إذن فتوضأ. قال سأتوضأ ولكن أنا أشك في وجوب الوضوء للصلاة، لا يصح وضوءه لأنه متردد في فرضية الوضوء. يبقى يشترط ألا يعتقد أنه سنة ويشترط ألا يتردد في فرضيته. قال والماء الطهور، الماء الطهور أي الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، الماء الطهور هو الماء المطلق، والماء المطلق هو الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. والحدث أمر معنوي يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة ونحوها، والخبث يعني النجاسة، فيشترط الماء الطهور. طيب هل يشترط أن أكون متيقنا من كون الماء طهورا؟ لا يشترط ذلك، يكفي في ذلك الظن، يكفي في ذلك الظن. لما؟ لأنك قد تتعرض لأحوال يكون اعتقادك في الماء أنه طهور على جهة الظن لا على جهة اليقين، كما لو كان عندك دلوان من الماء مثلا تعرف أن أحد هذين الدلوين ماء طهور والدلو الآخر ماء متنجس، لكنك لا تعين أيهما طهورا وأيهما نجس، تعرف أنه هناك دلو فيه ماء طهور وهناك دلو فيه ماء متنجس. طيب أي الدلوين نجس وأيهما طهورا؟ لا تدري، ماذا تفعل؟ تجتهد في التفريق بينهما فتجد أن هذا الدلو الذي على اليسار رائحته متغجرة كأن فيه رائحة بول، فهذه قرينة تقول لك هذا النجس وهذا الطهور. هذا الذي ذهبت إليه مظنون أو يقين؟ مظنون يعني احتمال راجح 70% 80%، هذا الذي ذكرته مظنون وليس بيقين، هل يشترط اليقين؟ لا يشترط اليقين، لا يشترط اليقين. قال ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث، هذان الشرطان خاصان بدائم الحدث كصاحب سلس البول مثلا، أو المرأة المستحاضة، ليست المرأة الحائض، المرأة المستحاضة التي زادت عادتها، التي جاوزت عادتها 15 يوما، هذان الشرطان مختصان بدائم الحدث كصاحب سلس البول، ذلك الذي ينزل البول منه ولا يتحكم فيه. صاحب سلس البول هذا يشترط في حقه شرطان زائدان عن شروط الوضوء، الموالاة ودخول الوقت، يعني يشترط حصول الموالاة بين جميع طهارته والصلاة، لا يتوضأ ويجلس هكذا يتكلم مع زوجته ثم يقوم فيصلي، لا، لابد من وجود الموالاة، لابد من وجود الموالاة، يعني تتتابع الأفعال، وجود الصلاة عقب الطهارة مباشرة. قال ودخول الوقت، دخول الوقت أي لا يتوضأ صاحب الحدث الدائم إلا إذا دخل وقت الصلاة، لأنها طهارة ضرورة لا تصح إلا إذا دخل وقت الصلاة. فصاحب السلس، صاحب سلس البول، لا يجوز له أن يتوضأ قبل أن يدخل وقت الصلاة، لأنها طهارة ضرورة، وطهارة الضرورة لا تكون إلا عند دخول الوقت، لا تكون إلا عند دخول الوقت.
فصل في نواقض الوضوء. نواقض الوضوء أربعة أشياء: الأول الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر، ريح أو غيره إلا المني. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض. الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. الرابع مس قبل آدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع.
قال رحمه الله: فصل نواقض الوضوء أربعة أشياء. الأول الخارج من السبيلين من قبل أو دبر، ريح أو غيره إلا المني. أول نواقض الوضوء كل خارج من السبيلين، والأصحاب في ذلك إنما يحتجون بالقياس على البول والغائط، فالنص إنما هو وارد في البول والغائط، وقاس الأصحاب عليهم رحمة الله على البول والغائط كل خارج من السبيلين، كل خارج من السبيلين. فلو خرج من أحد السبيلين من القبل أو الدبر ريح فهذا ناقض للوضوء. طيب لو خرج دم من أحد السبيلين، رجل عافاكم الله وعافى المسلمين، خرج من قبله أو من دبره دم، هذا ناقض للوضوء. خرجت حصوة من أحد السبيلين أو من ذكره مثلا، هذا ناقض للوضوء، هذا ناقض للوضوء. طيب المني هل ينقض الوضوء أو لا؟ احنا قلنا أن المني موجب للغسل، المني موجب للغسل. طيب هل ينقض المني الوضوء أو لا؟ قالوا لا ينقض المني الوضوء. لما؟ قالوا لأن الشيء، هذه قاعدة، لأن الشيء إذا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب أدونهما بعمومه. المني أوجب أعظم الأمرين، أوجب الغسل، فلا يوجب أدونهما، يعني فلا يوجب الوضوء. إذا أوجب الشيء أعظم الأمرين بخصوصه، هو المني بخصوصه قد أوجب الغسل، فلا يوجب أدون الأمرين، فلا يوجب أقل الأمرين اللي هو الوضوء. قالوا كزنا المحصن، زنا المحصن أوجب أعظم الأمرين، رجل محصن قد زنى، قالوا هذا قد أوجب أعظم الأمرين بخصوصه. ما الذي أوجبه زنا المحصن؟ أوجب الرجم، فلا يوجب أدونهما الجلد، فلا يوجب أدونهما بعمومه. الشيء إذا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه. لذلك قالوا المني ليس بناقض للوضوء، لأن المني لما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب أدونهما بعمومه. قال: الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر، وزوال العقل بنوم أو غيره. النوم ناقض للوضوء، لأن النوم مظنة انفلات الريح ونحوه، مظنة انفلات الريح، فأقيمت المظنة مقام المئنة، يعني أقمنا هذا الظن مقام اليقين، فجعل النوم ناقضا للوضوء، جعل النوم ناقضا للوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: العينان وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. كأنما العينان رباط للدبر، رباط للدبر. قال: فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. إذا نامت العين، إذا نامت العين، كأن هذا الوكاء قد حل، كأنه قد حله أحد الناس. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ويستثنى من ذلك نوم ممكن مقعده من مقره. لو أن رجلا نام وهو ممكن مقعدته من مقره، يعني من محل جلوسه، هذا لا يظن أن يخرج منه شيء، لأن محل الخروج منسد. لذلك قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: النوم ناقض للوضوء إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض. وقد صح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد بين المغرب والعشاء حتى تسقط أذقانهم على صدورهم، هكذا، حتى تسقط أذقانهم على صدورهم، ويقومون فيصلون ولا يتوضؤون. فاستدل الأصحاب عليهم رحمة الله بهذا الحديث على أن نوم الممكن لا ينقض الوضوء، على أن نوم الممكن لا ينقض الوضوء. ويستثنى من ذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نومه لا ينقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنام عيني ولا ينام قلبي، تنام عيني ولا ينام قلبي. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ثم يقوم فيصلي من غير أن يتوضأ، يكون متوضئا فينام ثم يقوم فيصلي من غير أن يتوضأ، لأنه صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال: زوال العقل بنوم أو غيره. طيب، النوم واضح أو غيره، ما هو أولى من النوم؟ ما هو أولى من النوم؟ كالجنون والإغماء والسكر ونحو ذلك. لو أن رجلا جن ثم شفاه الله عز وجل، هذا جنونه ناقض للوضوء، السكر ناقض للوضوء، الإغماء ناقض للوضوء، لأن هذه الأشياء أبلغ من النوم في نقض الوضوء. هذه الأشياء يعني مش يعني لا أقول لك استطلق الوكاء، تقطع الوكاء خلاص، يعني هذه الأشياء مظنة لنقض الوضوء أكثر من النوم، أكثر من النوم. لكن لا يستثنى في الجنون والإغماء والسكر جنون ممكن مقعدته من الأرض ونحو ذلك، النوم فقط هو الذي يستثنى فيه. قال: زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ممكن مقعده من الأرض، هذا الاستثناء. قال الثالث: التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. ثالث نواقض الوضوء التقاء بشرتي الرجل والمرأة، ولكن يشترط في ذلك شروط. أولا أن يكون كبيرين، أما الصغير والصغيرة التي لا تشتهى عند أصحاب الطباع السليمة لا تنقض الوضوء، يعني رجل مس ابنته الصغيرة أو مس بنتا صغيرة، البنت الصغيرة لا تشتهى عند أصحاب الطباع السليمة، البنت الصغيرة لا تشتهى عند أصحاب الطباع السليمة، فهذه لا تنقض الوضوء. كذلك يشترط ألا تكون الملموسة محرما، المحرم لا تنقض الوضوء، المحرم لا تنقض الوضوء، كالأم والأخت والبنت لا تنقض الوضوء. لما؟ لأنها لا تشتهى عند أصحاب الطباع السليمة، لا تشتهى عند أصحاب الطباع السليمة. كذلك يشترط أن يكون المس بغير حائل، يعني أن تمس البشرة البشرة، لكن لو مس زوجته مثلا من فوق ثوب لا ينقض وضوءه، لا ينقض وضوءه. وكذلك يشترط ألا يكون المس لسن أو شعر أو ظفر، لأن السن والشعر والظفر لا يلتذ بلمسه، نعم يلتذ بالنظر إليه، يلتذ بالنظر للشعر، يلتذ بالنظر للظفر للسن، لكن لا يلتذ بلمس ظفر وشعر وسن. إذن هذا يدلك على أن المرأة الأجنبية التي ليست محرما لك ناقضة للوضوء. أما المرأة المحرم الأم والأخت والبنت ونحو ذلك لا تنقض الوضوء. الزوجة تنقض الوضوء لأن الزوجة مشتهاة. مس السن والشعر والظفر لا ينقض الوضوء. مس البنت الصغيرة أو مس المرأة الولد الصغير لا ينقض وضوءها. لا ينقض وضوءها. النقض على السواء في اللامس والملموس. يعني لو مست امرأة زوجها هكذا بغير حائل ينتقض وضوءها وينتقض وضوء زوجها. هذا مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، ويحتج بظاهر القرآن، ويحتج بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إذا قبل الرجل امرأته أو جسها وجب عليه الوضوء. وهكذا صح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وصح عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وما جاء من الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مس عائشة في صلاته حمله الشافعية على ما إذا كان قد مسها مع وجود حائل. مع وجود حائل. وأما الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه بعد الوضوء وقبل الصلاة ولم يتوضأ مضاعف عند جماهير المتقدمين. قال: ومس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. طيب، المس يحتمل أن يكون ببطن اليد ويحتمل أن يكون بظاهرها. جاء حديث مفسر لذاك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ. انظر إلى جمال العربية. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: الإفضاء لا يكون إلا بباطن اليد. فالذي ينقض الوضوء المس بباطن اليد فقط. هذا الذي تضع يديك هكذا، هذا الذي ينطبق على بعضه البعض هو الذي ينقض الوضوء. هذا ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء، لكن هذا ظهر اليد لا ينقض الوضوء. إنما ينقض الوضوء المس بباطن اليد. المس بباطن اليد.
فصل فيما يحرم على المحدث. من انتقض وضوءه حرم عليه أربعة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله.
من انتقض وضوءه حرم عليه أربعة أشياء. عندنا المحدث إما أن يكون محدثا حدثا أكبر، أو أن يكون محدثا حدثا أصغر. محدث حدث أكبر هو ما حصل له سبب أو موجب من موجبات الغسل الستة التي ذكرناها، هذا صار محدثا حدثا أكبر. المحدث حدث أصغر هو الذي تلبس بناقض من نواقض الوضوء. طيب، هذا المحدث حدثا أصغر، هذا الذي انتقض وضوءه، يحرم عليه أشياء. أولها الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثانيا الطواف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق. إذن الحدث المحدث يحرم عليه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يحرم عليه الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق. يحرم عليه مس المصحف، لقول ربنا سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وطاهر حقيقة في الطاهر عن الحدثين. وقد صح عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا بأنه لا يمس المصحف محدث. قال: وحمله، يعني وحمل المصحف، حرام على المحدث، لأن الحمل أبلغ من المس. إذا كان مجرد مس المصحف محرم على غير المتوضئ، فحمل المصحف أولى بالتحريم.
ويحرم على الجنوب ستة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن.
الجنوب محدث حدثا أكبر يحرم عليه الأربعة التي حرمت على المحدث حدثا أصغر، لأنه أولى بالتحريم من المحدث حدثا أصغر، فيحرم على المحدث حدثا أكبر، يحرم على الجنوب أربعة أشياء. الأربعة الأولى التي هي محرمة على المحدث حدثا أصغر: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. ويزيد الجنوب على المحدث حدثا أصغر بأمرين: بحرمة اللبث في المسجد وحرمة قراءة القرآن. فيحرم على الجنوب أن يمكث في المسجد، يحرم على الجنوب أن يمكث في المسجد، لكن يحل له أن يعبر المسجد. رجل يريد أن هذا المسجد له بابان، رجل يريد أن يأتي من ها هنا إلى ها هنا يعبر فقط، يجوز له أن يعبر المسجد، لكن لا يجوز له أن يمكث فيه، لا يجوز له أن يلبث فيه، لكن يجوز له أن يعبره. لذلك قال: واللبث في المسجد. اللبث في المسجد يعني المكث في المسجد حرام على الجنوب. قال: وقراءة القرآن. قراءة القرآن في مذهب إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه محرمة على الجنوب، وأقوى ما يستدل به للمذهب في ذلك إنما هو أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منع الجنوب من قراءة القرآن، صح ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره. لكن قراءة القرآن المحرمة على الجنوب إنما هي القراءة بنية القرآنية، يعني أن تقرأ الآية بنية أنها من القرآن. لكن لو أن رجلا كان جنبا وأراد أن يركب سيارته فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، هذا يحرم عليه؟ لا يحرم عليه، لأنه إنما يقوله على جهة أنه ذكر، إنما يقوله بنية كونه ذكرا لا بنية كونه قرآنا. لو نادى ولده فقال: يا إبراهيم يا إبراهيم، من القرآن، لكن هو يقولها على أنها نداء لولده، أو على أنها من القرآن، يقولها على أنها نداء لولده لا على أنها من القرآن. لذلك المرأة الحائض كالجنب سيأتي أنها يحرم عليها قراءة القرآن، لكن المرأة الحائض لما تركب السيارة يستحب لها هذا الدعاء أو لا؟ يستحب وتقوله. طبعا كلامنا في قراءة القرآن، لكن الذكر جائز لكل أحد، جائز لكل أحد. فالمرأة الحائض والرجل الجنب يقولان ما شاء من الذكر ويرددان خلف المؤذن على المعتمد، ويرددان خلف يجيبان المؤذن على المعتمد. قال: وقراءة القرآن.
ويحرم بالحيض عشرة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن والصوم والطلاق والمرور في المسجد إن خاف التلويثة والاستمتاع بما بين السرة والركبة.
المرأة الحائض تزيد على الجنوب بأشياء، لأن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة. الحائض تجد فيها الأمور الأربعة، تجد فيها الأمور الأربعة التي تحرم على المحدث حدثا أصغر، وتجد الأمرين اللذين قد زاد بهما الجنوب: اللبث في المسجد وقراءة القرآن، وتزيد بعد ذلك بأربعة أشياء. قال: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، هذه الأربعة التي للمحدث حدث الأصغر، واللبث في المسجد وقراءة القرآن، هذان اللذان قد زاد بهما الجنوب، والصوم، المرأة إذا حاضت لا يحل لها أن تصوم، يحرم عليها أن تصوم، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أي حرمت عليها الصلاة والصيام. فالمرأة الحائض لا يشرع منها صوم بل يحرم عليها. لما يحرم عليها؟ لأنها تتعبد لله سبحانه بما منعها منه. الله عز وجل رفع عنها الصوم. قال: الصوم والطلاق لا يحل أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فقص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم فليطلقها. لكن لا يطلقها في حيض، يحرم عليه أن يطلقها حائضا، يحرم عليه أن يطلقها حيض. طلاق الحائض طلاق بدعي. قال: والمرور في المسجد إن خافت الويثة. يحرم على الحائض أن تمر في المسجد إن خافت تلويثة. طبعا الحائض يحرم عليها اللبث في المسجد، يحرم عليها اللبث في المسجد. طيب المرور يحل لها أو لا؟ يحل لها المرور إن لم تخف تلويثة، تلويث المسجد، لأن تلويث المسجد محرم. وليس هذا مخصوص بالحائض، بل كل من من شأنه أن ينزل منه نجاسة تلوث المسجد يحرم عليه أن يعبره إن خاف تلويثة. يعني رجل فيه جرح يثعب دما، ينزل دما كثيرا، هذا الرجل لا يجوز له أن يعبر المسجد لأن الدم نجس، وهذا سينجس الموضع الذي يصلي فيه الناس. فالمرور في المسجد إن خافت المرأة تلويثة، خافت الحائض تلويثة، حرام. إن لم تخف تلويثة فلا شيء عليه. قال: والاستمتاع بما بين السرة والركبة. يحرم أن يستمتع الرجل من امرأته حال كونها حائضة بما بين سرتها وركبتها. وعندنا في هذا المذهب، في هذه المسألة، اختلف التصانيف النووية عليه رحمة الله. في التحقيق قال: لا يحرم إلا الوطء، في كتابه التحقيق قال: لا يحرم إلا الوطء. وفي غير التحقيق كالروضة قال: يحرم ما بين السرة والركبة، وهذا هو المعتمد. فيحرم الوطء ويحرم الاستمتاع أثناء الحيض بما بين السرة والركبة، ويجوز الاستمتاع بغير ذلك. يجوز للرجل أن يستمتع من امرأته بما فوق السرة حال كونها حائضة، بما فوق السرة وما تحت الركبة. نقف عند هذا الموضع إن شاء الله، ونكمل في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والحب فيه، وأن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب المبارك بفضله ومنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.